الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان هما فاتحة سورة الملك، وتسمى سورة تبارك، وتسمى الواقية والمنجية والمانعة. الواقية والمنجية والمانعة من عذاب القبر كما ورد، وهي 30 آية، وهي مكية في قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء. قال القرطبي في قول الجميع أنها مكية، يعني نزلت بمكة. وتقدم أن عرفنا أن المكي من القرآن ما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يقال له مكي. وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مدني. وهذا اصطلاح من علماء القرآن رحمة الله عليهم، حتى لو نزل آيات قبل هجرته صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي طريقه إلى الطائف تسمى مكية، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تسمى مدنية، حتى لو كانت نزلت بمكة أو نزلت بعرفة أو نزلت بمنى يقال لها مدنية، يعني أنها بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه السورة العظيمة شفعت لرجل فغفر الله له، والقرآن كما ورد في الحديث شافع مشفع. وقد يكون القرآن شافع للرجل ومطالب له، وقد يكون القرآن خصما له والعياذ بالله. من عمل بالقرآن شفع له، ومن لم يعمل به فهو خصمه عند الله تبارك وتعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. تبارك الآية يعني تبارك الذي بيده الملك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وصححه الحاكم. وعن رافع بن خديج وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزلت علي سورة تبارك وهي 30 آية جملة واحدة وهي المانعة من عذاب القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال بلى. قال اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة تجادل يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار وينجو بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. أخرجه عبد بن حميد في مسنده والطبراني والحاكم وابن مردويه. فهذه الأحاديث تدل على فضيلة هذه السورة العظيمة وأنها تسمى المنجية والمانعة من عذاب القبر. يقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك. تبارك تعاظم، تبارك بمعنى تقدس وتنزه، تبارك بمعنى تعالى، وتأتي بمعنى معان متعددة وهي كلها تدل على عظمة الله وعلى تنزيهه وعلى تكريمه جل وعلا. والبركة بركة الله تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى صفة من صفات الباري تبارك وتعالى مثل العزة عزة الله ورحمة الله وبركة الله. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وتأتي بمعنى الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه. علينا أن نميز بين هاتين الكلمتين بمعنييهما. بركة الله مثل عزة الله ورحمة الله وجلال الله وعظمة الله، هذه صفة من صفاته تبارك وتعالى. بركة الله في هذا الطعام، بركة الله في هذا الرجل، هذا رجل مبارك، هذا الرجل فيه بركة، فيه بركة من الله. ما هذه صفة من صفات الله؟ هذه مخلوقة من مخلوقات الله، جعلها الله جل وعلا في هذا الطعام، جعلها الله جل وعلا في هذا الرجل، جعلها الله جل وعلا في هذه المرأة، هذه مرأة مباركة. فالمعنيان متفاوتان، وكلاهما يضاف إلى الله جل وعلا، لكن الأولى إضافة صفة إلى موصوف، مثل رحمة الله وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وغير ذلك. وبركة الله بمعنى مخلوق من مخلوقات الله، مثل بيت الله وناقة الله ومسجد الله وعبد الله. وبركة الله، بركة الله في هذا الطعام، بركة الله في هذا الرجل، هذه مخلوقة من مخلوقات الله جل وعلا. انتبه. نقول باختصار، البركة نوعان، أحدهما بركة هي وصف الرب تعالى تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، يعني رحمة الله وعزة الله وبركة الله. الفعل منها تبارك، يقال تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكلمة تبارك بهذا اللفظ هذه ما يصح أن تطلق إلا على الله تبارك وتعالى، فلا يقال للرجل مثلا تباركت، أو تباركت علينا كما يقول بعض العامة مثلا إذا جاء وحضر مجلسهم أو نحو ذلك، قالوا تباركت علينا، لا، يقال بورك في مجلسنا بوجودك مثلا، أنت رجل مبارك جعل الله في حضورك البركة، ونحو ذلك من الألفاظ. ولا يقال تباركت علينا، لأن المتبارك هو الله. والفعل منها تبارك، قال الله تعالى تبارك الله رب العالمين، والآيات التي تلوتها الآن معروفة. تبارك هذه ما تطلق إلا على الله جل وعلا. والمعنى الثاني، قلنا نوعان أحدهما، والثاني بركة، وهي فعل الرب تبارك وتعالى وتقدس. والفعل منها بارك، الفعل من البركة التي هي المخلوقة بارك، لأنه بارك الله، الإسناد الفعل بارك، والفاعل هو الله جل وعلا. ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على وبأداة في تارة وتارة. بارك الله لك وبارك عليك، بارك الله فيكم ونحو ذلك، يتعدى بنفسه فيقال باركه الله مثلا، أو بارك عليه أو بارك فيه يتعدى باللام وبفي وبعلى. والمفعول منها مبارك، الرجل أو المرأة يقال هذا رجل مبارك ولا يقال تبارك، ويقال امرأة مباركة، وطعام مبارك. يقال بارك ويبارك على غرار قوله تعالى وبارك فيها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سبعا للسائلين. ومثل قوله جل وعلا الذي باركنا حوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومثله كذلك قول الشاعر ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يبارك يعني يبارك الله جل وعلا. فنتنبه للفرق بين المعنيين واللفظ واحد. بركة الله في هذا الطعام هذه مخلوقة، بركة الله مثل عزة الله ورحمة الله هذه صفة من صفات الباري جل وعلا. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، الذي اسم موصول، تبارك الله الذي بيده الملك، بيده ملك السماوات والأرض والدنيا والآخرة وجميع الأشياء كلها ملك لله جل وعلا. تبارك الذي بيده، والله جل وعلا ثبت في الكتاب والسنة أن له يدان يبسطهما كيف يشاء، وإثبات اليد لله جل وعلا، إثبات اليدين لله جل وعلا واجب، والكيفية الله أعلم بها، فما يجوز للمرء أن يتصور أن يد الله كيد المخلوقين أو على شكلها تعالى الله، ولا يجوز للمسلم أن ينفي أو ينكر أو ينزه بزعمه الله جل وعلا عن اليد. فاليد ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وقول أئمة السلف من يعتد بقولهم. أولها المتأولون بالعزة والسلطان ونحو ذلك، وهذا تأويل غير صحيح، وإنما الله جل وعلا ثابت له صفة اليدين بالكتاب والسنة وقول السلف رحمة الله عليهم. المؤولة يؤولونها كناية مجاز عن القدرة أو عن الاستيلاء أو نحو ذلك من التأويلات. والسلف يثبتون اليد لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وهو على كل شيء قدير. وهو أي الله جل وعلا على كل شيء قدير. ما يقال على كل شيء من الممكنات أو على كل شيء من الموجودات على كل شيء قال جل وعلا، بعضهم يعولها يقول على كل شيء من الممكنات، نقول لا يا أخي، الله جل وعلا قادر على كل شيء، ما يقال هذا ممكن وهذا غير ممكن، هذا ممكن وغير ممكن لي ولك، قد نتمكن من شيء ولا نتمكن من شيء، والله جل وعلا قادر على كل شيء، فما يصلح أن نؤولها أو نقول على كل شيء من الممكنات، على كل شيء، قال الله جل وعلا على كل شيء، فنحن نقول لا لا يا ربي على الممكنات فقط، تعالى الله، لا، والله على كل شيء قدير. في نظرنا مثلا أنه وجود رجل ولادة من امرأة بدون رجل هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، الله جل وعلا قادر عليه. إخراج امرأة من رجل فقط هذا في نظر الناس غير ممكن، إن الرجل يلد امرأة أو يخرج منه امرأة هذا غير ممكن، لكن الله جل وعلا قادر على ذلك، فأخرج حواء من آدم وأخرج عيسى من مريم، ولا يقيد بالممكنات أو بأي قيد من القيود التي لم ترد في كتاب الله. أخرج جل وعلا من دون أب ولا أم وهو آدم، وأخرج حواء من رجل بدون امرأة، وأخرج عيسى من امرأة بدون رجل، وأخرج سائر الخلق من ذكر وأنثى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فبعض الناس يأتي إلى الألفاظ القرآنية الواضحة الصريحة العامة فيدخل فيها القيود، لما أنت أدرى من الله جل وعلا بما قال، وضحه فسره بينه، لكن لا تقيده بقيود ما وردت في القرآن. الله جل وعلا يقول وهو على كل شيء قدير، قل كما قال الله وهو على كل شيء قدير، قادر على أن يخرج من الميت الحي ويخرج الحي من الميت، الذي من قدرته جل وعلا خلق الموت والحياة. الموت مخلوق، خلق الموت مخلوق أوجده، وخلق الحياة، والموت والحياة مخلوقان من مخلوقات الله، ولا يخلقهما أو يوجدهما إلا هو سبحانه وتعالى. ما يستطيع المخلوق كائنا من كان أن يوجد الموت ولا أن ينفخ الروح في مخلوق ميت فيجعله حيا. الذي خلق الموت والحياة، الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له، مفارقة الحياة يعني للبدن يسمى موت، انقطاع تعلق الروح، لأن النوم يقال له موتة لكن ليست موتة مطلقة وإنما هي موتة صغرى، تخرج الروح من الجسد لكن لها تعلق به، عند أدنى شيء توجد، لكن بالموت ما بينهما علاقة، تنفصل انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له، والحياة تعلق الروح بالبدن واتصاله به. وقدم جل وعلا الموت على الحياة، الذي خلق الموت والحياة، قيل إن الأشياء في الأصل في مبدعها الموت، عدم الحياة، ثم يبث الله جل وعلا فيها الحياة توجد فيما بعد. وقيل له معنى أكثر من هذا، وهو أن الموت فيه قهر للإنسان وتنبيه له على ضعفه، لأنه في حال حياته وقوته يكون عنده قوة، وعنده ربما جبروت وتعاظم وتكبر، فيذكر يقال له انتبه، كل ما عندك الآن من قوة وتعاظم وجبروت إذا سلبت الروح انتهيت. ففي ذكر الموت قهر لعظمة الإنسان وتعاظمه وتكبره، انتبه، ما بينك وبين ما تجد من القوة والقدرة والتصرف والحول والقوة إلا أن تسلب هذه الروح منك فتصير جثة هامدة لا حراك فيها. ففيها معنى عظيم، وهو قهر الإنسان المتكبر وتذكيره بحالته إذا سلبت منه الروح. الذي خلق الموت والحياة، وخلق الحياة لأن الناس لو اجتمعوا كلهم وأرادوا أن يخلقوا شيئا ما فيه روح ما استطاعوا، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع أهل الأرض كلهم من أجل أن يخلقوا أصغر حشرة وروح حياة موت ما استطاعوا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما يستطيعون. أخذ حبة سكر أو حبة عسل أو أي نقطة مأكولة ابتلعها ذهبت، لو اجتمع من بأقطارها ليستخلصوها منه ما استطاعوا أنها تذهب. هذا أصغر ومن أصغر المخلوقات. خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم يعني ليختبركم لماذا؟ ليتبين المطيع من العاصي. ونحن في هذه الأيام في أيام الامتحانات، الممتحنون لا يدرون عن الممتحنون ماذا يأخذ من الدرجة، نجمع الأوراق 100 ورقة ما ندري ماذا سيأخذ هذا من هذا، حتى نقرأ الأوراق، هذا يأخذ 90% و99% و100%، وهذا يأخذ 5%. وهل هذا يجري على الله تبارك وتعالى؟ لا، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حينما خلق القلم وقال له اكتب كما في الحديث الصحيح، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فالله جل وعلا يعلم عمن سيعمل، وماذا سيكون وما هو وماذا في قلبه، هذا معلوم. إذن لما الامتحان هذا؟ امتحان يستحق عليه المرء الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون، لكنه جل وعلا لا يعاملهم بمقتضى علمه فقط، بل لابد أن يمتحنهم ويظهر، يظهر ما في علم الله، لأنه لا يمكن أن يتخلف، لكن يظهر ما في علم الله يستحق الله جل وعلا، يستحق العبد عليه الثواب أو العقاب من الله تبارك وتعالى. ليبلوكم ليختبركم اختبارا تستحقون عليه أنتم الثواب والعقاب، وإلا فالله يعلم ما العباد عاملون. ويختلف اختبار الله جل وعلا لعباده واختبار العباد للعباد. اختبار العباد للعباد ما يدرون حتى يروا ماذا يعمل. اختبره بالطاعة، نقول له قم اقعد افعل اكتب اقرأ، اذا امتثل قيل له مطيع، واذا عصى قيل عاصي. الله جل وعلا يعلم ما العبد عامل قبل ان يأمره، لكنه يأمره ليظهر ما يستحق عليه الثواب أي يستحق عليه العقاب. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا قال بعض السلف رحمة الله عليهم أخلصه وأصوبه. ليس العمل بالكثرة، لا، وإنما العمل بالإخلاص والصواب، لأن المرء قد يعمل أعمالا عظيمة أمثال الجبال وظاهرها الخير، لكن لا فائدة فيها. يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. وهذه الأعمال ليست أعمال سيئة، ظاهرها الصلاح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإنما حسن العمل بكونه خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطان أساسيان في كل عمل يقوم به الإنسان. ايش معنى خالص؟ يعني لوجه الله تبارك وتعالى. ما معنى صواب؟ يعني على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يكون العمل خالص ولا ينفع، نعم قد يكون العمل خالص ولا ينفع، وقد يكون العمل صواب ولا ينفع، نعم وقد يكون العمل صواب ولا ينفع، لأن الخالص افتقد الصواب فما نفع، والصواب إذا افتقد الخالص ما نفع، فلا بد أن يكون خالص صواب، خالص لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون العمل خالصا لوجه الله لكن على غير صواب، مثل عمل ماذا؟ مثل عمل البدعة. لا
تستغني بشيء.
قد يكون العمل خالص لوجه الله لكن غير صواب. ايش معنى غير صواب؟ يعني غير موافق للسنة. وهذا مثل عمل المبتدعة، لأن بعض المبتدعة يخلص العمل لله، ما يعمل رياء ولا سمعة، وإنما خالص لوجه الله، لكنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفع. وبعض الأعمال تكون صوابا ولا تنفع. متى؟ إذا كانت غير خالصة لله، مثل عمل من؟ عمل المنافقين. فالمنافقون يعملون العمل على وفق السنة، ما يزيدون ولا ينقصون. المنافقون صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدوا زكاة أموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعملون العمل على وفق السنة، ما يخالفون السنة، لكنهم ما أرادوا وجه الله فما ينفع. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يعني وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني خالص لوجه الله جل وعلا. وإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا فلا ينفع، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا فلا ينفع. فلا بد في نفع العمل أن يكون خالصا صوابا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. ثم إن الإخلاص يتفاوت والصواب يتفاوت، ولهذا جاء عن بعض السلف: أخلصه وأصوبه أفعل تفضيل، يعني هذا خالص وهذا خالص، لكن هذا أكثر إخلاص، هذا صواب وهذا صواب، لكن هذا أكثر صواب. أيكم أحسن عملا فيجازيكم على ذلك. وقيل المعنى: ليبلوكم ربكم أيكم أكثر ذكرا للموت وأحسن استعدادا وأشد منه خوفا. هذه جزئيات. وقيل: أيكم أحسن عقلا وأسرع إلى طاعة الله وأورع عن محارم الله. وقيل: أخلص عملا وأصوبه. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. وقيل: أزهد في الدنيا وأترك لها، والعموم أولى. أخلصه وأصوبه، أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن أكثر إخلاصا وأتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز، العزة هي القوة والغلبة، وهو أن المرء إذا أراد أن يغالب الله أو يخفي على الله أو يتعاظم على الله، فالله جل وعلا عزيز، ما يستطيع أحد أن يفلت من يده، ولا أن يتعاظم بين يديه، ولا أن ينال منه سبحانه وتعالى، كما تقدم لنا أمس. الغفور هو مع عزته جل وعلا وكبريائه وعظمته وغلبته لخلقه، هو غفور كثير المغفرة لمن استغفره وأناب إليه. لأن الغالب في بني آدم إذا كان الإنسان عنده شيء من العزة والغلظة والتعاظم ما يتسامح، تكون طبيعته الغلظة والقسوة والشدة. وإذا كان الإنسان عنده شيء من الرفق والرحمة واللين ما تجد عنده عزة وقدرة، قد يود الخير لكن ما يستطيعه لضعفه، والله جل وعلا جمع بين هذين الاسمين الجليلين والوصفين الكريمين، ولله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو العزيز في جانب القوة والعظمة والكبرياء، وهو الغفور في جانب العطف والرحمة والشفقة وإعطاء العباد ما يرجونه منه سبحانه وتعالى، وغفور بمعنى كثير المغفرة والرحمة. اقرأ.
يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال تعالى: وهو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. واستدل بهذه الآية من قال أن الموت أمر وجودي لا لأنه مخلوق، ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من
الموت شيء موجود مخلوق خلقه الله جل وعلا، خلق الموت والحياة، ولا يقال إن الموت عدم وغير موجود، بل هو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فهو كما خلق الحياة خلق الموت سبحانه وتعالى. نعم.
ليبلوهم أي يختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم.
أمواتا لا أرواح فيكم، نعم، أحياكم جعل فيكم الروح والحياة. نعم.
فسمى الحال الأول وهو العدم موتا، وسمى هذه النشأة حياة، ولهذا قال تعالى: ثم يميتكم ثم يحييكم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز أن أقطع النافلة وأنا في الركعة الثانية لأجل أن ألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
يقول: إذا كنت في النافلة وأقيمت الصلاة وأنا في الركعة الثانية، هل أقطع النافلة وأدخل مع الإمام لأدرك تكبيرة الإحرام؟ وأقول للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان: من العلماء من قال نعم تقطع الصلاة التي أنت فيها وتدخل مع الإمام لأنك في نافلة والإمام دخل في الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. آخرون قالوا: يحسن أن تتمها خفيفة وتلحق الإمام محافظة على ما أنت فيه من الطاعة، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. يحرص المسلم إذا دخل في عمل طاعة تقرب إلى الله جل وعلا أن يتمه ولا يقطعه فيتمه، وإتمامه هذا لا يتنافى مع إدراكه الصلاة أو إدراكه تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام قال بعض العلماء يدركها إذا أدرك الركعة الأولى، أدرك فضل تكبيرة الإحرام. ولعل إتمامك للنافلة التي أنت فيها أولى، إتمامك للنافلة التي أنت فيها أولى حتى تتم عملك الذي دخلت فيه ثم تتبع الإمام. إلا في حال إذا كان مثلا إتمامك هذه الطاعة يفوت عليك طاعة أخرى تفوت ولا تدركها، مثل إذا كبرت في صلاة نافلة ثم وضع بين يدي الإمام جنازة ليصلي عليها، في هذه الحال إذا أتممت نافلتك فاتتك صلاة الجنازة، فلعل الأولى أن تقطع نافلتك هذه وتلحق صلاة الجنازة لأنها تفوت ثم تأتي بالنافلة، لأن النافلة هذه لن تنقطع ولن تفوت عليك، بعد صلاة الجنازة تأتي بها. وصلاة الجنازة فضلها عظيم وتفوت عليك، من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر، والقيراط مثل الجبل العظيم، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراطان كالجبلين العظيمين.
يقول السائل: ما هي آية الحجاب ومتى فرض الحجاب على المؤمنات؟
يجب على المرأة المؤمنة المسلمة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، لأن الله جل وعلا أمر بالحجاب في آيات ليس في آية واحدة. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والإذن عليهن من جلابيبهن، الجلباب هو ما يغطي جسم المرأة كله. وقال الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وضرب الخمار، الخمار من على الرأس يضرب على الجيب الذي هو فتحة الثوب لإدخال الرأس، يمر بالوجه فتغطي الوجه. ثم إن الله جل وعلا قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نهى المرأة أن تضرب برجلها على الأرض ليسمع صوت الخلخال، لا تضرب حتى لا يسمع صوت الخلخال يعلم أن عليها خلخال، فهي مأمورة بإخفاء الخلخال. ثم يجوز لها بعد هذا أن تظهر وجهها، الوجه هو مكان الزينة.
يقول السائل: أهدي لي قلم ريشته من ذهب، هل يجوز لي الكتابة به؟
إذا كانت ريشته من ذهب فلا يجوز استعماله، لأنه لا يجوز للرجل أن يستعمل آنية الذهب وأدوات الذهب إلا في حال الضرورة، والقلم ليس ضرورة، إنما سن الذهب يجوز لأن السن ضرورة، الأنف أنف الذهب يجوز عند الحاجة، وهكذا. فالشيء الضروري للإنسان أن يتخذه، وأما غير الضروري فلا يجوز إلا في آلات الحرب، في آلة السيف وحلوة المنطقة التي هي علاقة السيف ونحو ذلك، هذه لأن آلات الحرب يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، لأن فيها إظهار القوة أمام الأعداء.
يقول: وهل يجوز للمرأة استخدامه، وهل يجوز للمرأة الشرب في آنية الذهب؟
لا يجوز للمرأة استعمال القلم الذي من ذهب، ولا استعمال آنية الذهب والفضة مثل الرجل، وإنما المرأة يباح لها استعمال حلي الذهب وحري الفضة، لأنها مأمورة بالتجمل أمام زوجها، فتتجمل بالحلي، لكن ما تتجمل باستعمال أدوات الذهب وأدوات الفضة. فمثلا المرأة لها أن تستعمل سوار الذهب وقلادة الذهب وقرط الذهب وغير ذلك من الملبوسات الذهب، لكن ليس لها أن تستعمل الميل الذي تكحل به، ميل الذهب لا، لأن هذا استعمال وليس بزينة. لا تستعمل كأس الذهب، ولا تستعمل ملعقة الذهب تأكل بها، لا، لأن هذا ليس من باب الزينة. فالمرأة يباح لها في باب الزينة التزين بالذهب، لكن لا يباح لها أن تستعمل أواني الذهب والفضة.
يقول السائل: ما حكم لبس الرجل لخاتم الفضة المرصع بالألماس وثمنه غال جدا؟
لبس الرجل لخاتم الفضة مرصع بالألماس غالي الثمن، هذا يجوز، لأن الرجل له استعمال خاتم الفضة لا خاتم الذهب. وأما الأنواع الأخرى من الأحجار الماس وغيره فهذه للرجل استعمالها، لأنه منهي عن استعمال الذهب والفضة في غير الخاتم، أما خاتم الفضة فله، ويستعمل ما شاء من الأحجار الكريمة حتى وإن كان غالي الثمن. يقول بعض الأصوليين: يقول إن قدرة الله لا تشمل قدرته على خلقه لنفسه، فيكون هذا مقيد بقوله إن الله على كل شيء قدير. هذا من التنطع، ولا ينبغي لطالب العلم أن يقوله هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه تعالى وتقدس، هذا تنطع ولا يليق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.